بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الأخير الذي ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه من المنع عن صدق الغرور فيما نحن فيه. المصنف رحمة الله عليه يناقش في ذلك بما حاصله أن مفهوم الغرور وإن لم يكن منقحا بحده وحدوده في كلمات الفقهاء، إلا أنه لا شك في وجود قدر متيقن يصدق عليه مفهوم الغرور، فإن عدم تنقيح الموضوع والمفهوم لا ينافي وجود القدر المتيقن له، ومما يدخل في القدر المتيقن أن يقدم شخص المسمى بالمغرور على إتلاف مال الغير، إما بعنوان أنه مال نفسه، وإما بعنوان أنه مال من أباح له الإتلاف، كما في مسألة تقديم الطعام. ملتف جيدا، في مسألة تقديم الطعام أنا عندما آكل الطعام لا آكل الطعام بعنوان أنه مال الغير الذي لم يجز، وإنما أكلت الطعام بعنوان أنه مال من أباح لي الأكل، والذي جعلني أقصد هذا العنوان هو الغار. فهو نظير المكره، فإن المكره عندما يقدم على إتلاف ما ليس له لا يتلفه لأجل أنه قاصد لإتلاف ما ليس له، بل لأجل الإكراه، أو كما في بيعه وعقده حيث تقدم أن المكره لا قصد له، لكن بالمعنى الذي فسره الماتن لا بالمعنى الذي ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك، وتقدم البحث مفصلا في ذلك. فتحصل من جميع ما تقدم أن ما نحن فيه يرجع المشتري فيما خسره مقابل المنافع المستوفات، يرجع لصدق قاعدة الغرور عليه. ثم إن الماتن حاول أن يستدل بدليل آخر على تقدير عدم صدق الغرور، وهذا الدليل الآخر عبارة عن رواية ابن دراج المتقدمة، حيث استدلينا سابقا بمنطوقها أو بمفهوم الأولوية فيها، عندما سئل عن الرجل يشتري جارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية، فقد حكم الإمام عليه السلام بأن يعطي الجارية لمستحقها ويدفع له قيمة الولد، ثم يرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد. تقريب الاستدلال لما نحن فيه يبتني على أن تكون حرية الولد نوعا من أنواع الانتفاع للمشتري، وإلا لما صدقت الرواية على المورد الثاني. لا تنسى أن نحن عن أي مورد نتكلم؟ عن الخسارة التي يخسرها في مقابل ما انتفع به. طب هنا وين الانتفاع؟ نقول هذا يبتني على أن يكون حرية الولد انتفاع للأب. التفتنا؟ فحينئذ تصدق على ما نحن فيه. وقد ذكر المحقق في الشرائع في باب الغصب هذا الشيء كاحتمال، إلا أن الماتن رحمة الله عليه يتأمل فيه، لأن المدار على الانتفاع وعدمه على الصدق العرفي، وهذا الولد منذ أن ولد كان حرا، فلا يصدق عليه أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري. ملتفت جيدا؟ الصدق العرفي لا يصدق أن هذا من قبيل الانتفاع، ليس كركوب الدابة أو وطء الجارية وما شاكل ذلك، لا يسمى في العرف هذا انتفاعا. نعم.
طب
مفروض أنه دفع له قيمة الولد، نتكلم عن هذه، دفع له أن هو سوف يرجع له الجارية. الإمام بماذا حكم عليه السلام؟ لأنه سوف يرجع له الجارية، هذه لا إشكال في ذلك لأنه هو المالك الأصلي، ويدفع له قيمة الولد. هذا الخسارة التي خسرها بإزاء ماذا؟ ليس بإزاء وطئ الجارية، السؤال لم يكن عن هذا. الخسارة التي خسرها كان بإزاء قيمة الولد. التفتنا؟ نعم، لو خسره خسارة بإزاء ما انتفع به من الجارية وأجاب الإمام بالإيجاب تكون نص فيما نحن فيه، لكن لم يسأل الإمام عن هذا، سئل عن دفع قيمة الولد. واضح الكلام؟ فإذا فسرنا حرية، جعلنا حرية الولد انتفاعا، فيصدق على ما نحن فيه، وإلا فلا. نقرأ هذا الكلام، يقول: فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح، لكن عدم التنقيح لا يمنع من وجود قدر متيقن، إلا أن المتيقن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه، لا بعنوان أنه مال الغير، بل قصده، بل قصده إلى إتلاف مال نفسه أو مال من أباح له، مال نفسه كما في مثالنا اشترى من الفضول، أو مال من أباح له الإتلاف كما في مسألة تقديم الطعام، فيكون يعني المغرور غير قاصد لإتلاف مال الغير، فيشبه المكره في عدم القصد. هذا كله ليس رد على صاحب الجواهر، هذا دليل ثاني للفرع الثاني بعد الدليل الأول وهو قاعدة الغرور. هذا الدليل الثاني مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة، بناء هذه الدلالة تكون مبنية على ماذا؟ على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في باب الغصب بناء على تفسير المسالك وفيه تأمل. هذه وفيه تأمل يحتمل فيها في العبارة احتمالان. احتمال الأول أن ترجع إلى أصل البناء، بناء على أن حرمة الولد ماذا؟ منفعة. وعلى هذا الاحتمال شرحنا، واضح الاحتمال الأول. احتمال الثاني وفيه تأمل، يعني حمل كلام المحقق في الشرائع على هذا الاحتمال بناء على تفسير الشهيد الثاني تأمل. واضح الكلام؟ يعني عبارة المحقق لا تدل على هذا المعنى. بناء على الاحتمال الثاني يكون قول الماتن وفيه تأمل ليس إشكالا على أصل الدليل، وإنما يكون إشكالا على نسبته إلى المحقق. واضح الكلام؟ أما بناء على الاحتمال الثاني والذي بنينا عليه في الشرح يكون إشكالا على نفس الدليل. واضح الكلام؟ لأنه وفيه تأمل، إذا رجعناه على بناء على تفسير المسالك، أن المسالك فسر كلام المحقق بهذا المعنى، لا، إذا تأملنا في الشرائع نجد معنى آخر، هذا يكون إشكال لا ربط له بالدليل. تفهمنا؟ ولكن الظاهر هو الأول. يقع الكلام في المورد الأول. تلاحظ الماتن بدأ بالمقلوب، بدأ من الثالث ثم الثاني ثم الأول. الأول ماذا كان؟ ما يغرمه في مقابل العين غير الثمن، كما لو باع الفضولي الكتاب بعشرة وعندما جاء مالك الكتاب ووجد الكتاب تالفا في يد المشتري فكانت قيمته 20 فغرمه 20، إذا في 10 زائدة، لكن هذه 10 الزائدة ليست ثمنا، الثمن الذي دفعه هو كم؟ 10. اتفقنا؟ لكن هذه 10 الزائدة في مقابل ماذا؟ ليست في مقابل المنفعة، وإنما في مقابل العين. واضح الكلام؟ هذا هو كان المورد الأول. في هذا المورد يذكر الماتن رحمة الله عليه أن حكمه قد ظهر مما تقدم، فإن المشتري لا يرجع بعشرة الثمن الزائدة، توضيحه أنه لو قلنا بأن المشتري يرجع على البائع بالعشرة الزائدة لترتب على ذلك تال فاسد، وهو أن يكون تلف العين من كيس البائع، من دون أن يكون هناك ضرر من هذه الجهة. فإن البائع باعه الكتاب بما يسوى، فإذا ارتفعت القيمة بعد ذلك لا ذنب للبائع في ذلك ولا تغرير، فحينئذ لا يرجع عليه بالعشرة. وبعبارة أوضح، نلتفت جيدا شوي، هذا المطلب فيه دقة. الفضولي باع المشتري الكتاب بعشرة، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المشتري قد دفع الثمن إلى الفضولي، الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المشتري لم يدفع الثمن بعد إلى الفضولي. كلام الماتن في أي صورة؟ في الصورة الثانية، أن المشتري لم يدفع الثمن بعد إلى الفضولي. فغرمه المالك بعد أن تلف الكتاب في يده 20، فإن 10 الثمن لا يرجع بها على ماذا؟ على من؟ على الفضولي، فإنه لم يدفعها له بعد، فلو غرمه إياها للزم أن يكون الكتاب قد تلف من كيس البائع. ومن المعلوم أن الفضولي إذا صدق عليه عنوان البائع حينئذ لا تزول غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف. غاية الأمر، لو صدق البائع في دعوى الملكية تكون غرامة المشتري للثمن لصالح البائع، ولو كذب في دعوى الملكية تكون غرامة المشتري للمالك لا للبائع. فعلى كل تقدير من تلف في يده ينبغي أن يغرم، ولا يؤثر في الغرامة صدق البائع في دعوى الملكية وكذبه. فمقدار الثمن سوف يغرم على كل تقدير ولو كان منشأ التغريم هو كذب البائع كان ينبغي أن يقال أنه مع صدقه لا يغرم، وهذا واضح مطلق. التفت جيدا بس شوي حتى نمثل بهذا المثال. قلت مثلا لنفترض أنا الفضولي بعتك هذا الكتاب 10 بعنوان أني ماذا؟ مش بعنوان أني فضولي، بعنوان أني مالك. طيب، فأنت أخذت الكتاب وتلف الكتاب في يدك بحسب الفرض. لو أنا كنت صادق في دعوى الملكية بما أن الكتاب تلف في يدك، عليك ماذا تفعل؟ أن تخسر الثمن، لكن لصالح من؟ صالح البائع، لأن المفروض أني صادق. وإن كنت كاذبا عليك أن تغرم الثمن، لكن لصالح من؟ لصالح المالك. فالغرامة واقعة على كل تقدير، وليس سبب الغرامة هو كذبي، لأن لو كان سبب الغرامة هو الكذب فيزول المسبب بزوال السبب. فلو كنت صادقا هل يعني أنك لا تغرم؟ لو قلنا السبب هو الكذب في صورة الصدق معناها أنك ماذا؟ أنك لا تغرم، وهذا واضح البطلان. واضح؟ فإذا 10 الثمن لا غرر فيها، على كل تقدير يضمنها المشتري. واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا إذا كان كله نتكلم في الصورة الثانية، إذا كان لم يدفع المشتري الثمن للفضول. أما في الصورة الأولى فحكمها واضح، لو كان قد دفع الثمن للفضول، وبما أنه دفعه ثانية في ضمن العشرين فلا بد أن يرجع على الفضول، لأن الشيء لا يغرم مرتين، هذا حكم واضح، لذا لم يتعرض له المصنف. فكلامنا في صورة ماذا؟ في صورة عدم دفع الثمن للفضول. أما العشرة الزائدة، هذا كلامنا في عشرة الثمن، أما العشرة الزائدة فحكمها واضح، فإن غرامتها من أين جاءت؟ من كذب البائع، إذ لو كان البائع صادقا لما خسر المشتري إلا ماذا؟ عشرة الثمن. واضح الكلام؟ فإذا نفصل في الفرع الأول بين الثمن والزائد على الثمن. في الثمن لا يرجع إلا إذا كان قد دفع له، وفي غير الثمن يرجع. واضح الكلام؟ يقول: ثم إن ما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصل وقت العقد، كما لو باع ما يسوى 20 بـ10 فتلف بيد من؟ مشتري، فأخذ منه المالك 20، والمفروض أنه القيمة التي توافق معها على مع البائع عليها هي 10، فإنه لا يرجع بـ10 الثمن. طبعا لا يرجع إذا كان لم يدفعها بعد، هذا كلام الماتن. أما إذا كان قد دفع الثمن إلى الفضول فقد خسره، إذا قلنا بعدم الرجوع، وخسره ثانية مع المالك. فالكلام في صورة ما لو لم يدفعه بعد للبائع الفضولي، فإنه لا يرجع بـ10 الثمن، وإلا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغره في ذلك، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم تزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف. غاية الأمر على الصدق يغرم الثمن لمن؟ للبائع، وعلى الكذب يغرم الثمن لمن؟ للمالك. فهو على كل تقدير سوف يخسر مقدار الثمن. فإذا إذا كان على كل تقدير سوف يخسر، فلا تكون الخسارة ناشئة من كذب البائع، فمن هذه الناحية لا غرر، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن لم تنشأ عن كذب البائع، بل هي على كل تقدير حاصلة. أما العشرة الزائدة على الثمن فإنما جاءت غرامتها من كذب البائع في دعواه، فحصل الغرر فوجب الرجوع. طبعا مقصود فوجب الرجوع، فوجب الرجوع يعني إذا رجع يجب أن يعطى له، وإلا أصل الرجوع ماذا؟ ليس بواجب، وأنا لا أريد، لا أريد مالي، دفعنا وجب الرجوع بمعنى لو رجع وجب الإجابة. واضح هذا الكلام؟ فإذا اتضح لدينا أنه في الفرع الأول يتحقق الغرور بالنسبة إلى خصوص ما يزيد عن المساوي للثمن. من هذا البيان يظهر اندفاع ما أشكل به في المسالك والجواهر في وجه عدم الرجوع في العشرة الزائدة. حاصل الإشكال أن المشتري عندما أجرى المعاملة مع الفضولي أقدم على ضمان العين كما هو الحال في كل مشتري، إن العين لو تلفت في يد المشتري تتلف من من؟ من كيسه. فيكون نظير كل عقد يضمن بصحيحه، فإذا صدق الإقدام من قبل المشتري فلا يصدق الغرور. والشاهد على ذلك أن جميع الفقهاء لم يثبتوا الغرور في عشرة الثمن، وحاصل الكلام أنه في حكم المحقق في الشرائع برجوع المشتري على البائع في العشرة الزائدة، حاصل الإشكال أن ما نحن فيه لا يندرج تحت قاعدة ماذا؟ الغرور. اتضح لدينا من البحوث السابقة أن وجه الضمان والرجوع ما هو؟ فقط قاعدة الغرور. طيب إذا كانت هكذا ولا تصدق قاعدة الغرور فلا دليل على الرجوع. والوجه في عدم صدق قاعدة الغرور أن المشتري أقدم على ضمان المبيع، غايته أنه أقدم على ضمان المبيع بالثمن المسمى، لكن بما أنه لم يسلم الفضول المبيع للمشتري بعوضه المسمى، لفرض أنه لم يأخذ الثمن بعد، مش هذا مفروض بحثنا أنه لم يأخذ الثمن بعد، فحينئذ يكون عليه القيمة الواقعية كما في كل عقد فاسد. فإن المشتري يقدم فيه على ضمان المبيع بالعوض المسمى، ومع فساد العقد يضمنه بالعوض الواقعي مثلا كان أم قيمتان. واضح الكلام؟ شوف نحن عن أي صورة نتكلم، لا تنسى هذه جدا ضرورية غير واضحة في العبارة، نتكلم عن صورة أن المشتري بعد لم يسلم الثمن. يقول المستشكل صاحب الجواهر أن هذه المسألة مثل العقد الفاسد. الآن لو اشترطنا في العقد العربية وبعتك بالفارسية أعطيتك الكتاب ولم آخذ الثمن بعد، والثمن المسمى دينار، فتلف الكتاب بيدك قبل أن تعطيني أن دينار، خب ماذا أفت هناك؟ أفت بأنك تضمن القيمة الواقعية. ليش؟ لأنك أقدمت على ضمان العين، وما نحن فيه المشتري أقدم على ضمان العين. غاية الأمر كان المسمى 10، فلما لم يسلم الثمن يضمن القيمة الواقعية وهي 20. فإذا صدق الإقدام لا يصدق الغرور، لأن الغرور والإقدام ندان لا يجتمعان. إذا في مورد في إقدام على الضمان فإذا ما في غرور، واضح الكلام؟ فإذا لا يوجد غرور فلا دليل على الرجوع والضمان. هذا هو إشكال صاحب الجواهر. يقول: ومما ذكرنا يظهر أصلا وجه الاندفاع بعد ما ذكرنا طبعا. ما هو؟ ما ذكر في وجه عدم الرجوع، يعني في العشرة الزائدة، من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين وأقدم على كون تلف العين منه، كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، ومع الإقدام لا غرور لما عرفت من التضاد بين الإقدام والغرور. ولذا لم يقل أحد بالضمان والغرور في العشرة المقابلة للثمان. توضيح الاندفاع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.